بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب الاستئذان قبالة البيت. حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة. هذا مر معنا أكثر مرة أنه ضعيف وأيضا مدلس، قد عن ابن لهيعة. أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينه ما عيرت عليه أو ما عيرت عليه، يعني ما غرمها. وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. العموم حديث ضعيف. المؤلف يقول: هذا حديث غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة، يعني يشير إلى ضعفه. فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث التي بعده تغني عنه. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. هذا حديث حسن صحيح. وعن سالم سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجل اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة، وفي لفظ الصحيحين مدرى وهي حديدة طويلة يفرق بها الشعر، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك حمك الله لو علمت أنك تنظر لطعنتك بها في عينك، إنما جعل السدان من أجل البصر. هذا الحديثان في الصحيحين، وهذا حكم معروف أن الإنسان اطلع على أهل بيت بدون علمهم مع فتحة في الباب بنته بدون تقصير من أهل البيت. يعني هذا شرط أن يكون البيت الباب مغلقا، لكن هذا تلصص وبحث عن جحر يعني يصعب تحاشيه، مثل فتحة المفتاح القديم كانت واسعة بعض الشيء، فتحة القديمة أو شق في الباب، لأن الأبواب كانت من خشب، ربما يكون فيه فتحة صغيرة بين الخشب، فهذا يبحث عن الفتحة الصغيرة التي لا يرى إلا منها إلا بالتقصد. يعني لو وقف من بعيد ما يمكن أن يرى من هذه الفتحة لأنها صغيرة، لكن هذا يأتي ويضع عينه على الفتحة فينظر عمداً. وصاحب البيت لم يقص، أغلق وضع باب وأغلقه، لكن هذا تلصص. هنا لو أن صاحب البيت فقع عينه بحصاة أو بحديدة ما كان عليه من جناح، لا قصاص ولا دية ولا تعزير ولا شيء، إذا ثبت أن هذا نظر إليه قصدا في داخل البيت. كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يعني إذا دخل البصر فكأن الشخص قد دخل، لأنه يرى أهل البيت ويرى عوراتهم، لأن البيوت تستر أهلها. الإنسان دخل بيته يمكن أنه يأتي أهله، يمكن يغير ثيابه، يمكن يفعل أشياء لا يحب أن يرى عليها، فإذا نظر إليه هذا فقد هتك السترة، فالبصر قد اعتدى فيكون هدرا. هذا شك حكم شديد، لكن يبعد أن أحد يطعن أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: لو علمت أنك تنظر لي لطعنت بي عينك. يعني ما تيقن أنه تقصى، يمكن هفوة ما انتبه أو ما قصد، فيعني ما جزم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ينظر إليه. قال: لو علمت أنك تنظر لي لطعنت بعينك. حديدة دقيقة طويلة يفرقون بها الشعر الكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو علم أنه ينظر لي طعن بها عينه، في رواية أنه ختله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يختله ليطعنه، فانتبه الرجل فابتعد. لكن هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيفعل من باب التشريع؟ ولا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح ولا ينتقم لنفسه، لكن هذا ليس من باب الانتقام للنفس، هذا من باب الحكم الشرعي أن هذا جزاؤه، فيكون هذا من باب التشريع أنه يستحق فقع العين، هذا شك عقوبة شديدة، نسأل الله العافية. فكيف الآن انقلبت المسألة، صار أهل البيت هم الذين يصورون أنفسهم وحين يكون في حالات مشينة وينشرون هذه الصور. شوف انعكس القضية، الأول كان الشخص اللي يتلصص يعني بعض الناس، هذا نادر، لكن الآتي هو اللي يحاول ينظر، لأن أهل البيت لا يمكن أن يظهر عوراتهم. الآن لقلة الحياة وقلة الدين والعياذ بالله صار كثير من الناس قد يتعرى رجال ونساء ويصورون وينشرون هذه الصور عياذا بالله. هل من رآهم يقول أنا ما علي شيء لأنهم هم الذين نشروها؟ الجواب لا، عليه شيء وآثم، إذا رأيت عورة صد وغض بصرك، لك النظر الأولى وليس لك الثانية، كما في حديث علي رضي الله عنه، حديث جرير رضي الله عنه في صحيح مسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاعة قال اصرف بصرك. فإذا قصر الشخص وأظهر عورة فسمعناها أنك تنظر إليه، لكن النظر إلى العورة المستورة المخفاة عن طريق التلصص والتجسس على شد إثما، يعني هو اللي فيه الحديث في جواز طعن العين. الثاني ما تطعن عينه لكنه يأثم، يجب عليه أن يغض البصر. امرأة متبرجة أو مقاطع فيديو أو صور ثابتة فيها عورات فلا يجوز النظر إليها، لكنه أخف من الذي يتلصص على الغافلين، نسأل الله العافية. باب التسليم قبل الاستئذان. حدثنا سفيان وكيع أخبرنا الروح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو ابن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة ابن حنبل، هذا أخو صفوان لأمه، أخبره أن صفوان بن أيه رضي الله عنه بعثه بلبن ولبن وضغبيس. ما الضغبيس؟ قال في الشرح يا صغار القثاء، القثاء غير الخيار، القثاء اللي يأتي طويلا تعرفونه، يعني لونه أخضر فاتح يأتي طويل جدا يصل ذراع وأكثر دقيق، يسمى القثاء، يعني قريب من الخيار لكنه فصيلة ثانية، يقول هذا الصغار القثاء. واللبى ما هو؟ اللبى هو أول ما يحلب من الشاة أو البقرة الوالد، إذا ولدت البهيمة أول ما يحلب هذا يسمى اللبى، بلبى بلبن ولبى وضغبيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أستأذن، يمكنه كان في قبة وكذا، ولم أسلم، يعني كان يجهل هذا الحكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع، هذا من باب التعليم، إذا دخل واحد ما سلم لصاحب البيت أن يرده، قال ارجع سلم استأذن ارجع، فقل السلام عليكم أأدخل. السلام لا شك فيه، لكن الاستئذان لا يلزم لهذه الكلمة بما يدل على طلب الإذن، إما الطرق على الباب إذا كان في باب مغلق، أو بقال أدخل، أو السلام عليكم يقولك تفضل، فاهم من سلامك أنك تريد الدخول. رسول الرجل الرجل إذن، وكما سيأتي إذا أرسل إليك شخص تحضر وجاءك الرسول قال فلان يدعوك ثم أتيت إليه، فيجوز أن تدخل بدون استئذان لأنه اللي طلبك، وهكذا. أو ترك الباب مفتوحا وقد عزمك شخص، ترك الباب مفتوحا اللمبات والعة، هذه قرائن تدل على الإذن، إذا جيت لقيت الباب مفتوح وأنت معزوم في موعد معين لك أن تدخل بدون أن تطرق لأنه ترك الباب مفتوح. لكن باب الاحتياط الإنسان يرفع صوته يا أبا فلان يا كذا احتياطا، ولا هذا قرينة على الإذن. إذن الاستدان يحصل بكل ما يدل عليه وليس له لفظ معينة. أما السلام معروف يرجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان قال عمرو أخبرني بهذا الحديث أمية ابن صفوان ولم يقل سمعته من كلده. هذا حديث حسن كما قال المؤلف، وفيه تعليم الاستئذان أنه لا يجوز الإنسان يدخل حتى يستأذن. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا فسر بالاستئذان، لأن الاستئذان يحصل به الأنس. لو دخلت على شخص بدون استئذان هل تكون مستأنسا لصاحب البيت؟ لا، يمكن يبادرك بضرب أو بأي شيء لأنك دخلت بدون إذن. لكن إذا سلمت قال لك تفضل فهنا يحصل الأنس لك منه ومنه لك، كل واحد يأنس الثاني لأنه أذن لك فتدخل وأنت مطمئن حولك الله. فصار الاستئناس بمعنى الاستئذان، لأنه الاستئناس أصل من الأنس وضد الخوف والوحشة، فيحصل بالإذن. إذا أذن حصل الأنس ودخل القادم على صاحب البيت. حدثنا سويد بن نصر بن عبد الله مبارك بن شعبة عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، يعني أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليعينه على دينه، فقال من هذا؟ فقلت وأنا، فقال أنا أنا، كأنه كره ذلك. هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخ عاد، يعني في إنكار على جابر بهذه الكلمة لأنها ما تفيد. هذا صاحب البيت يقول لك من تقول أنا، ما يفيد، كل إنسان يقول أنا، فلا يعرف إلا إذا كان صوته معروفا. يعني أحيانا مثلا صاحب البيت له أولاد ويعرفون أصوات الأولاد، فإذا طرق أحد الأولاد قالوا من؟ قال أنا. صاحب البيت يعرف الأم والأخت والأخ، يعرف صوت أخيه فيأذن له، فهنا لا بأس يكفي لأنه ليس تعبدا. المقصود من هذه الأحكام حصول الاستئذان حتى يعرف الشخص ليحدد صاحب البيت هل يأذن له أم لا، لأنه لا يجوز أن يدخل بإذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، فإذا عرف فقد حصل المقصود. يقول أنا ومعروف ما لا مانع، لكن يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه لم يعرف جابرا من صوته لما قال أنا، أو أنه أراد أن يقرر الحكم، لأنه يعني هب أن جابر عرف لكن غيره لن يعرف، ليس كل أحد يقول أنا يعرف. الأصل أن الإنسان يقول اسمه الصريح فلان. طيب هل يجوز يقول أبو فلان مثل ما قال أبو موسى؟ قال أبو موسى، يقول لا بأس إذا كان معروفا بكنيته، لأن التكنية أحيانا تكون باب الكبر، عشان يكني نفسه، يعني في نوع من الكبر. وأحيانا يكون لا بأس به لأنه معروف بالكنية، يمكن لو قال عبد الله ابن قيس يمكن الكنية ما يمكن الكنية أشهر، فلا بأس ما دام معروفا بالكنية ولا يعد تكبرا فلا بأس. أبو موسى قال أبو موسى لما قال لما استأذن على عمر قال أبو موسى. أم هاني لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام قال من؟ قالت أم هاني بنت عمه رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالكنية إذا كان الشخص معروفا بها. المقصود أنه يعرف بنفسه بما يعرف به، إما بالاسم أو بالكنية أو بأي شيء يعرف به. باب في قراءة طرق الرجل أهله ليلا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. النساء يعني الزوجات. هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا رواه الشيخان. والمؤلف استطرد وروي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرق النساء ليلا، قال فطرق رجلان بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. هذا ذكره بدون سند، قال روية، كان يشير إلى ضعفه. أما الحكم فهو ثابت الصحيحين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا. مش معنى يطرق، يطرق يعني يأتي أهله بالليل. لماذا سمي المجيء ليلا طرقا؟ قالوا لأنه في الغالب في ذاك الوقت، في ذاك الزمن، أن الأبواب تكون مغلقة ليلا، فكانوا لا يغلقون الأبواب إلا بالليل، بالنهار تكون الأبواب مفتوحة، فبالليل يغلقون الأبواب، فمن جاء بالليل في الغالب يحتاج إلى الطرق، خلاف من جاء بالنهار الأبواب مفتوحة، فسمي القدوم ليلا طرقا، عرف به ذاك. يقول جل وعلا والسماء والطارق، الطارق ما هو في الآية؟ تفسير الطارق والنجم، فسر الله عز وجل بذلك النجم الثاقب، لأن النجم يظهر ليلا، فصار كل من يأتي ليلا يسمى طارق سواء طرق أم لم يطرق، لأن طرق سبب التسمية ولا يشترط أن يوجد، فصار كل يطلق على كل من يأتي ليلا. ما الحكمة من النهي عن إتيان الأهل ليلا؟ إذا غاب الإنسان في سفر طالت غيبته فلا يجوز أن يأتي أهله فجأة. الآن تغيرت الأحوال، صار فيه وسائل اتصال، وغالبا يعني الإنسان ما يمكن أن يأتي أهله بدون علم، بينهم الجوالات والهواتف، فيعرفون أخبار بعض أولا بأول، فيعني الآن يمكن يستحيل أن أحد يأتي أهله من سفر فجأة، لكن في السابق ما كان فيه وسائل اتصال، الإنسان ذهب تجارة أو ذهب لأي غرض أسبوع شهر شهرين، متى يأتي؟ بيأتي فجأة، ما يدرون متى يأتي، والرسائل صعبة، والبريد كان على الخيول أو الإبل صعب، فليس كل واحد يستطيع أن يرسل البريد، فغالبا المسافر يأتي فجأة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإتيان فجأة لأمرين. الأمر الأول كلهم بينوا في الروايات، الأمر الأول قال لتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني من أجل أن تستعد الزوجة لزوجها اللي شعثة شعرها يحتاج إلى دهن وتسريح، فإنها تستعد لتسريح الشعر وتنظيف، يعني باستحمام واستعداد للزوج، لأن هذا من حق الزوج إذا غاب أن يأتي وزوجته بأحسن حال، من الاستعداد بالنظافة والجمال واللباس، هذا من حق الزوج، فيعطيها فرصة أن تتزين له، تستحد المغيبة، يعني استحداد حلق العانة، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها ربما تهمل نفسها ويغيب الشعر والشعرين، تحتاج إلى استحداد وهذا يحتاج إلى وقت، فلا بد أن يعطيها فرصة للاستعداد. هذا واحد. الثاني ما هو؟ الثاني هو عدم التخول، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، يعني يأتي من باب التجسس، يعني قدم فقال خلاص أنا بكبسهم بجي بالليل بعد العشاء، لأن غالب الفساد وكذا يكون بالليل، يعني أهل الشر ينشطون بالليل بالظلام، فيوعدون النساء ويأتون بالليل، فيقول أنا بفاجئ زوجتي عشان أختبرها وشوف عنده شك. هذا ما يجوز، ما يجوز إلا عند الريبة، جاء في سنة أبي داود الظالم جاء من حديث جاب عتيك سند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره، أما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما التي يكرهها الله ففي غير ريبة. هذا الآن تفصيل في الغيرة، إذا في ريبة يعني سمع مثلا مكالمة غريبة وكذا، والمرأة تخفي الجوال كذا وعند أشياء مريبة، فهنا يجوز أن يتحرى ويتابع من أجل أن يحفظ عرضه. وأما في حال السلامة وعدم الريبة فلا يجوز إنسان أن يتجسس، هذا من التجسس، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، الأصل السلامة، والإنسان إذا بدأ يفتش وسيء الظن وكذا قد يبتلى. إن صح هذا الحديث وما أظن يصح، لكن إن صح فهو يعني ابتلاء من الله لهذين الرجلين أنهم طرقوا ولم يأخذوا بنهي النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد كل واحد مع امرأته ما يكره. شوفنا حديث سعد هذا الحديث ها شو أحد تكلم عنه؟
وصله التعليق، وصله الدارمي في السنن،
بس ما بيه صحة،
سنده ضعيف
ضعيف سنده ضعيف. من التعليق من؟
يقول متن منكر زمع بن صالح الجندي ضعيف، والسلم بن حرام قال الأحمد
يعني ضعيف. هو من يوم عن عنه الترمي واضح أنه شريل ضعف رويا، وإذا قال رويا معناه أنه لا يثبت، لأنه لو ثبت لقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، روي صلة التمرير تدعو على الضعف. العموم نقول هذا حديث ضعيف، لكن قد يبتلى. حتى لو قلنا هذا الحديث ضعيف قد يبتلى الإنسان. تعرفون المثل اللي يقول إيش؟ البلاء موكل بالمنطق. مرت معنا قصة في درس المنتقى يوم السبت اللي راح، ما أدري أحد يذكرها، من اللي ابتلي بسبب كلامه؟ سؤال سأل فابتلي، عويمر العجلاني سأل قال يا رسول الله رأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فلم يمضي وقت حتى جاء وقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، وجد مع امرأته رجلا والعياذ بالله. هذا يكون باب الابتلاء، والدين وسط لا إفراط ولا تفريط، لا نتجسس مع السلامة ولا نهمل مع الريبة. إذا في ريبة لك أن تبحث تتحرى لتحفظ عرضك. السلامة مع السلامة تسأل الله العافية ولا تبحث. والله عز وجل يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بإيش؟ بما حفظ الله. متى يحفظك الله؟ في عرضك في غيره إذا حفظته. احفظ الله يحفظك، ومن حفظ الله أن لا تتجسس، صح ولا لا؟ لأن التجسس معصية، فإذا تجسست فأنت لم تحفظ الله في هذا الحكم، إذن يمكن أن تبتلى عقوبة لأنك عصيت. هذه قاعدة، احفظ الله يحفظك، فاظفر بذات الدين، هذه قواعد. يريد عرضه مصونا يبحث عن ذات الدين ويحفظ ربه فيحفظه جل وعلا في كل شيء، في أهله، في عرضه، في ماله، في ولده، في بدنه، في كل شيء. نسأل الله التوفيق. باب ما جاء في ترتيب في تتريب الكتاب. حدثنا محمد بن غيلان أخبرنا شبابه عن حمزة، هذا يقول في الشرح حمزة متروك متهم بالوضع، يعني متهم بوضع حديث بالكذب، حتى الترمذي قال هذا حديث منكر. المنكر هو يعني شيء لضعف شديد، لا نعرف إلا لا نعرف عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. وحمزة هو ابن عمرو النصيبي وهو ضعيف في الحديث، يعني ضعيف جدا. وهذا حديث غريب جدا، حتى لفظه غريب. عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. حين بسألكم عن معنى يتربه ما أتوقع أحد يعرفه، والعلماء اختلفوا فيه على قولين أو ثلاثة. ما معنى يتربه بالتراب؟ ما علاقة التراب بالكتاب؟ يعني هذه معنى حديث أنه ضعيف جدا، حتى المعنى مو واضح. إذا كذا واحد كتاب فليتربه فإنه إيش أنجح لحاجته. إيش علاقة التراب؟ تربه ينحط عليه تراب. طيب حط عليه تراب، إيش علاقة التراب بنجاح الحاجة يعني حصول المقصود؟ بعضهم يعني تكلف، قال لأنهم يكتبون بالحبر السائل، فإذا طوى الكتاب بعد الكتابة مباشرة وش اللي يحصل؟ أن الحبر يذهب من ساري، يعني يقول تلخبط في اللغة العامية تلخبط، فإذا جاء يقرأه القارئ ما يتبين، فيتربه يعني كانوا ينشفه، نشفه بالتراب حتى لا يتبعثر الخط ويتفرق الحبر فلا يستطيع القارئ أن يقرأه بعيد. ولو خلوه شوية أصلا نشف. هذا واحد. قول الثاني يتربه يعني قال من التواضع، وهذا في بعد أيضا يتربه من التواضع مثل تربت يداك هذا من التواضع. إيش معنى يتربه من التواضع؟ يعني أنه يتلطف مع المكتوب إليه. قالوا مثل ما يفعله أصحاب الرئاسات بعضهم مع بعض، معالي كذا وفضيلة الشيخ كذا وهكذا. يعني لو واحد معالي وتكتب له فضيلة يمكن ما يسوي لك اللي بغيت. يعني أنت بحق جاي بحق، لكن تأخذ العزة بالإثم يقول الله ذا ما قدرني، شقق الكتاب يروح الزبالة وخله ما دام ما عارف يقدر إذا ما مسوي له شيء. فيحبون المسؤولون يحبون أن يقدروا كذا على الأقل على قدر منازلهم، وهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم لما كتب إلى هرقل مع أنه كافر. إيش قال له في الخطاب؟ قال إلى هرقل عظيم الروم، ما قال العظيم، لا ما يجوز تعظيم الكافر حرام، لكنه استعمل يعني كلمة فيها ترضية وليس فيها منكر. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستميل قلبه للإسلام، يستألفه وهو ملك تعود على الاحترام والتقدير وكذا ويستدون له، فقال له هذه الكلمة عظيم الروم. أبو سفيان لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، سيد وسيد قريش في ذلك الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه شيئا من التقدير. وش قال؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ما الفرق؟ قد يقولون دار أبي سفيان ليس لها ميزة مثل دار أي واحد. إذن أبو سفيان ليس غبيا، لماذا فرح بهذه الكلمة وأرضته يعني استمالت قلبه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل داره مثل دار أي واحد. يقولون يكفي أنه ذكره على سبيل الخصوص بالاسم، ما ذكر أي واحد بالاسم إلا أبا سفيان وهو مشرك في ذلك الوقت، ويكفيه أي ذكر من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كيف وقد ذكرني بالاسم، حتى لو ما كان لبيته ميزة يكفي ذكر الاسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا وأمر به أنزل الناس منازلهم، لكن الحديث ضعيف جدا، والمعنى هذا في بعد تربه يعني أنه يتواضع وكذا في بعد. على العموم لا يعني يكترث الحديث ضعيفة جدا بشرحه وبيان معانيها وكذا، لا إذا كان حديث مقاربا يمكن أن يشرحه وبين، إذا ضعيف جدا يترك. ما قال حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن حارث عن عنبسة، هذا أيضا متروك. عن محمد بن زادان هذا ضعيف جدا، هذا الحديث أيضا شديد الضعف. عن أم سعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. هذا أيضا ضعيف من جهة السند، وأيضا معناه ما بعيد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أن الكاتب إذا كتب توقف وين يضع القلم على أذنه. هذا يفعله بعض الناس، شوف مثلا النجار مثلا ويشتغل يحط قلم على أذنه لأنه كل شيء يمتر، يحط خط وبعدين يقص وبعدين يمتر وكذا، فلماذا يضع على أذنه؟ لألا يضيع القلم، لأنه يشتغل يتحرك، فلو وضع هنا وهناك ربما أنه يبحث يأخذ وقت ويبحث عن القلم فيكون محفوظا وقريبا منه. هل نقول هذا من السنة؟ لا، نقول هذا ما ورد فيه إلا حديث ضعيف جدا. باب في تعليم السريانية أو السريانية. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي، يعني لا آمنهم على قراءة ما يأتي ولا كتابة ما يذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتخاطب مع اليهود عن طريق الكتابة، ف فإذا جاءه كتاب يحتاج من يقرأه، لأن الصحابة لا يعرفون لغة اليهود السريانية والعبرانية وكذا، فلا يعرفونها، فيحتاج إلى من يقرأ ويحتاج إلى من يكتب. فأمر زيد مثلا، كان كما قال أبو بكر إنك شاب لا نتهم، شاب وذكي ويعني عنده همة وتوقد في الذكاء، فتعلمه في وقت يسير. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت لهم كتابهم. هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح، وهذا فيه جواز تعلم لغة العدو أيا كان كفار للحاجة، أما لغير الحاجة فهل يجوز أو ما يجوز؟ يقولون بعض العلماء قال لا يجوز، لكن ما في دليل إلا إذا كان على سبيل الإعجاب، يعني ما في حاجة ويتعلموا على سبيل الإعجاب بهم، يعني باب تعظيم الكفار وأنه يتفاخر بأنه يعرف لغتهم ولا حاجة له بها، هذا قد يصل إلى تحريم لأنهم باب الإعجاب، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فالإعجاب بالكفار محرم، بالأموال والأولاد وما شابه، ليس خاصة بالأموال والأولاد، لا أي لا يعجب بشيء من أمورهم. واللغة لا شك أنها يعني من أبرز خصائص الأمة، إذا صار يتكلم معهم صار كأنه واحد منهم، اللباس واللغة هذه من أكثر ما يدمج الشخص في الأمة الأخرى، إذا لبس لباسهم وتكلم بلسانهم كأنه صار واحدا منهم. ولذلك العرب يسمون العرب ليش؟ المستعربة. من هم؟ اللي تعلموا العربية. إسماعيل عليه السلام من أي العرب؟ العرب مستعربة، لأنه يعني من ولد إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ليس عربيا، لكن إسماعيل لما وضع إبراهيم في مكة جاءت جرهم وهم من العرب العاربة، يعني العرب الأصيلة، فتعلم العربية منهم كما في صحيح البخاري، فصار عربيا لأنه تعلم العربية، فصار من العرب المستعربة. فإذا من تعلم العربية ونطق بها بفصاحة صار من العرب. فإذا الإنسان ينضم يندمج بالأمة إذا تعلم لغته. الخلاصة أن تعلم لغة الكفار ليست حراما على الإطلاق، إن كان هناك حاجة فهي لا بأس، مباحة وقد تكون مستحبة، مثل فعل زيد رضي الله عنه هذا على سبيل الاستحباب، في فائدة ونفع للمسلمين. كذلك من يتعلم الطب ولا يمكن يتعلم إلا بلغة الكفار لأنهم سبقونا في هذا الباب، أو غيره من العلوم النافعة كالهندسة وكذا وغيرها فلا بأس، وقد يؤجر عليه لأجل نفع المسلمين. أما من تعلمه لغير حاجة من باب الإعجاب فإن هذا حرام، أنه داخل في النهي، ولا تعجبك أموالهم ولا أولاد. والأسوأ من هذا أن يتكلم الإنسان العربي المسلم مع المسلمين العرب ويأتي بكلمات من كلمات الكفار على سبيل التفاخر والتباهي. لكن إذا تعربت الكلمة هذه وصار الناس يتكلمون بها بلا نكير، كلهم يتكلمون بها، هذه لا بأس بها، خلاص صارت كأنها يسمونها تعربت، صارت عربية. مثل إيش اليوم؟ كلمة تلفون، تلفون، واحد قال كم رقم تلفونك؟ تحس بشيء أنه يتفشخر كذا؟ لا طبيعي، لأن هذه كل الناس يتكلمون فيها. لكن لو قال هاتف أحسن، لكن لو قال تلفون لا بأس، لأن هذه شاعت وذاعت، صارت يعني كل العرب يتكلمون بها، فكأنها تعربت فلا بأس بهذا. لكن بعض الناس يأتي بكلمات ما زالت غير دارجة عند الجميع على سبيل التفاخر، مثل ودنا يعني نكثر كلمات، نجي مثال مثالين، مثل أوكيه اللي دائما تنتشر كذا، لكنها فيه بديل عنها وليست هي الدارجة مثل التلفون، ومثل اسمه الأوتيرن، يأخذ الأوتيرن، أوتيرن يعني إيش معناه؟ الدوران. طيب كل دوران در ورجع، يعني ما في حاجة لهذه الكلمة، ونجيب ثالثة نختم بها مثل لا مرسل قليلة لا فيها ويكند اليوم انتشر جدا الويكند الإجازة نهاية الأسبوع والناس سبحان الله بعضهم يحاكي بعضا ما يرون فيها بأس سمعها من هنا هناك وكأنه يستظرفها وأنها فيها يعني أنه متمدن وأنه كذا فيبدأ يقول على سبيل التحذلق وإظهار أنه متمدن متحضر وكذا فعلى كل حال يعني من غلبت الإقالة بدون قصد ما نجزم بأنه يأثم لأن المقصود الإعجاب قال على سبيل الإعجاب فهذا هو المحرم لا يجوز أن يعجب بالكفار بل يجب بغضهم والبراءة منهم باب في مكاتبة المشركين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر كسرى هو لقب ليس اسما إنما هو لقب لكل من ملك الفرس قال له كسرى بغض النظر عن اسمه العلم هذا لقب وكل من ملك الروم يقال له قيصر هذا معروف ملك الحبشة يقال له النجاشي لأن النجاشي اسمه أصحمة والنجاشي لقب وهكذا كل دولة وكل أمة لهم مصطلح يتعرفون عليه مصر يقال له من العزيز قالت امرأة العزيز الملك فهذه مصطلحات واليمن ايش يقال له تبع ولا لا الظاهر قال له تبع ملك اليمن هكذا يعني مصطلحات من ملك المملكة العربية السعودية ايش يقال له خادم حرم الشريفين المهم انها ألقاب لذلك كل ملك يروح الثاني يأتي بنفس اللقب لأنه ليس علما على الملك الذي ذهب إنما هو لقب لكل من حكم هذه اصطلاحات وذلك اللي يفهم الاصطلاح يعلم أن موسى أن يوسف عليه السلام صار ملكا لمصر وش الدليل لأنه قلنا أنه ما دام قيل عنه العزيز فإنه هو الملك لأن هذه مسألة خلافية في عند المفسرين هل يوسف عليه السلام صار ملكا لمصر ولا وزيرا للملك بعض المفسرين يرى انه صار وزيرا اجعلني على خزائن الارض فجعله وزيرا واستمر على هذا الى نهايه القصه وبعضهم يقول لا انه ملك مصر وان لم يذكر صراحه في السوره لكن فيه اشارات تدل عليه منها انه لقب بالعزيز اين هو في القران سورة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر لما أتوا في آخر مرة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر والقرينة الثانية هذا استطراد لكن فيه فائدة القرينة الثانية ما هي في نفس السورة ورفع أبويه على العرش العرش من يجلس عليه رجل واحد العرش لا يجلس إلا واحد وهو الملك هذا معروف في جميع الممالك لا يجلس على العرش إلا الملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أيضا سجود التحية لا يكون إلا للملك ما يسجد للوزير إنما يسجد للملك فقط يميز بهذه التحية زيادة تكريم وتعظيم للملك نعم كلها يعني قراءة واضحة في قول الراجح أن يوسف عليه السلام صار ملكا طيب في قرينة ثالثة قال رب قد آتيتني من الملك بعضهم هذا يقول هذه للتبعيض يعني ممكن هذه يخرج منها اللي ما يرى ملك يوسف يقول من الملك يعني بعض الملك وهي الوزارة وإن جعلناها لبيان الجنس صارت تدل على أنه ملك لأن من أحيانا تأتي لبيان الجنس وأحيانا تأتي للتبعيض مثل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير في نفس الخلاف قد نقول للتبعيض يعني يكون منكم بعضكم لأنه فرض كفاية وبعض العلماء يقول منكم أي ولتكونوا أمة منكم أي من جنسكم هذه الأمة، يعني بمعنى ولتكونوا أمة. ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. فالآية محتملة وكل له وجهه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هؤلاء الملوك كسرى وملك الفرس وقيصر ملك الروم وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله. جبار لأنه ملك كافر، فوصل بهذا الوصف لأنه عنده جبروت لأنه ملك على الكفر فهو جبار، يدعوهم إلى الله وليس النجاشي الذي صلى عليه. هذا حديث حسن صحيح وأيضا في صحيح مسلم. فإذا هذه يعني تبليغ للدعوة كما أمر الله عز وجل، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لما فتح الجزيرة عليه الصلاة والسلام فتح مكة ويعني دان له العرب توجه إلى فارس والروم، لأنه بدأ بالعرب، بدأ بالعرب يجاهدهم وخصوصا قريش. ثم لما نصر الله عليهم وفتح مكة فتح الطائف بعدها، ثم دانت الجزيرة كلها من اليمن إلى أطراف الجزيرة حدود الشام والعراق، فتوحد الجزيرة كله على الإسلام. بقي من خارج الجزيرة وهم فارس والروم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتهم بالكتب أولا، دعاهم سلميا لعلهم يسلمون، فلما أبوا بدأ بغزوهم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بغزوهم، أول غزوة توجه بخارج الجزيرة هي غزوة تبوك التي مؤتى قبلها لكنه ما خرج فيها عليه الصلاة والسلام، بعث جيشا قرابة 3000 وأمر عليهم الأمر الثلاثة معروفون، زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة إلى آخر القصة المعروفة. ورجعوا، حاز كل فريق ورجعوا بدون نصر ولا هزيمة، كادوا يهزمون لكن خادم وليد رضي الله عنه لما قتل الثلاثة أخذ الراية عن غير إمره فدافع حتى رجع وانحاز بالجيش. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بغزو فارس والروم بمؤتة، ثم غزاها بنفسه عليه الصلاة والسلام في تبوك، لكنه لم يلقى كيدا وصالح ملك دومة الجندل وعاهده صالح ورجع. ثم أرسل جيشا بإمرة أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج الجيش. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع في قتال اليهود والنصارى بأمر الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبدأ شرع النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، توفي في بدايته، فالصحابة كملوا لأنهم علموا أنهم مأمرون بإتمام مسيرته عليه الصلاة والسلام. فأكمل الخلفاء رضي الله عنهم ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لكسرى هذا ملك الفرس وثني، فقد مزق الكتاب شدة حقده واحتقاره للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرأه وقرئ عليه مزقه، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملكه، وهذا الذي حصل. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، يعني بعد ما مات كسرى لم يبق لهم رأس، انتهت دولة الفرس. من حكم بعده؟ ابنه، لكنه لم يطل به الزمن، يقال أنه ما حكم لستة أشهر تقريبا ثم مات. ما سبب موته؟ أنه هو سمى أباه، يعني هذا الولد قتل أباه، سلط الله الولد على الأب لأنه مزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، فسلط الله عليه أقرب الناس إليه ابنه فوضع له السم. فلما شعر بالسم، هذا مذكور في السيرة، التاريخ لما شعر بالسم علم أن ابنه هو الذي سمى، فماذا فعل؟ شوفوه الآن في يعني عالم السم، قام إلى قارورة فيها سم وعنده يعني مثل صيدلية كذا فيها أدوية وأشياء، فأخذ قارورة فيها السم كتب عليها أن هذا يقوي الجماع، شوف يعني وضع في مكانها ومات. الولد ما يعني تمكن من الملك، بدأ يفتش في تركة أبيه يبحث، فوجد القارورة هذه وكتب عليها أنه مقوي للجماع، الملوك يدورون على الأشياء هذه، فأخذ منه يمكنه كثر بعد، فمات في الحال. طيب من حكم بعدهم؟ بعد الاثنين البنت، ما وجدوا إلا ابنتها كسرى فملكوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث مشهور صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة. الفرس انتهت مملكتهم، اتصل عليهم الصحابة في القادسية وفي ناوند، وانتهت مملكتهم، تمزقت كل ممزق. أما الروم فإنهم هزموا صحيح في اليرموك وأخذت منهم الشام، لكنهم انحازوا إلى قسطنطينية وكذا، وبقي ملكهم سنين طويلة وما زالوا موجودين لليوم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الله عز وجل، لكنهم أبوا، وهذا يعني غالب، هو الغالب على الرؤساء والملوك، عندهم كبر ويخافون على ملكهم. قيصر من الذي منع؟ كاد أن يسلم قيصر، وجمع البطارقة واللي عنده وأمر بإغلاق الأبواب، جمعهم فقال لهم: هل تريدون العز وأن يدوم ملككم ما عشتم؟ قالوا نعم. عرض عليهم الإسلام، فحاصوا حيصة حمار حمر الوحش، هربوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة، هو أخذ احتياطه لأنه شاك خايف منهم، فلما وجدوها مغلقة رجعوا، دعاهم وقال: إنما قلت ما قلت لأجل أن أختبركم، أختبر صبركم على دينكم. فصدقوا سجدوا له واستمر على ملكه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبره قال: ظن أي بخل الخبيث بملكه، ظن الخبيث بملكه، لأنه علم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام رسول، كان عندهم بشرات في كتبهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكنه آثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله، واستمر على ملكه حتى غزاهم المسلمون انتصر عليه. قال: وليس النجاشي الذي صلى عليه. لماذا ليس النجاشي؟ لأن الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلم، يعني ما يحتاج إلى كتاب، أسلم لما هاجر للصحابة، تأثر قرأ عليه القرآن فتأثر وأسلم، لكنه كان يخفي إسلامه، لم يستطع أن يظهره أمام النصارى، خاف منهم فأظهر فأخفى إسلامه، فالله سبحانه وتعالى قبل منه ومدحه، مدحه في آيات القرآن في سورة المائدة وفي سورة آل عمران في آخرها: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لأن المشركين الذين ذهبا إلى النجاشي أتوا معهم بهدايا قيمة جدا من الأدم، والشيء اللي يحب النجاشي جاءوا بهدايا كثيرة من ما يحب النجاشي، طلبوا منه أن يرسل معهم المسلمين الذين هاجروا وجاءوا إلى بلده، فأبى. ثم قالوا أنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، فدعا الصحابة فانتدب جعفر رضي الله تعالى صدر سورة مريم في عيسى، فلما سمع القرآن بكى النجاشي وبكى بطارقته حتى بلوا أناجيلهم، ثم أخذ قشة من الأرض وقال: ما ماط صاحبكم أو ما ماط عيسى عما جاء بي صاحبكم قدر هذه، يعني ما خرج عيسى عن قول صاحبكم قدر هذه، يعني ما قاله الله عز وجل ما قرئ عليه هو نفسه الذي ينطبق على عيسى يعني آمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه ليس ابن لله عز وجل، ورد الهدايا. أبى أن يدفعهم لعمرو بن عاص وعبد الله بن أبي أمية اثنانهم اللي راحوا، فأبى أن يردهم وطردهم. فعمرو تأثر لما شاف النجاشي يبكي ومعه يبكي ويقر بأنه حق، يعني تعجب، قال يعني حتى الكتاب يعرفون ويبكون يتأثرون، يعني هذا شك أنه مؤثر جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يعرفونه سنين طويلة، فكانوا يعني يشكون فيه أنه قال من عنده كاذب وساحر وكذا، لكن لما رأى أهل الكتاب يبكون ويؤمنون به عرف أنه رسول حق، لأنه هؤلاء عندهم علم الكتاب، لا يمكن يشهد رسول الله أنه على حق إلا أنه وافق ما عنده، ولا يمكن يوافق إلا بوحي. فعمر تأثر، هذا سبب إسلام عمر بن العاص رضي الله عنه. لما أراد الخروج سأل النجاشي قال أترى أنه رسول؟ قال لي والله يا عمر والله إنه للرسول الذي بشر به عيسى فآمن به، ونصحه بالإيمان. فتأثر عمر رجع، ما أطول ما يعني طال به وقت حتى أسلم رضي الله عنه. فهذه يعني كلها من موجودة في السيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، بدأ بالدعوة السلمية ثم بالجهاد. باب كيف يكتب إلى أهل الشرك. عن ابن عباس أنا أخبره أن أبا سفيان بحرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره، أبا سفيان أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش. هرقل أرسل من؟ إلى أبي سفيان. لما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال من ها هنا أقرب نسبا إلى هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا فدلوه على أبي سفيان ومن معه جماعة من التجار. فلما قدموا قال من أقرب الناس نسبا إلى هذا؟ قال أنا رسول الله. قصة طويلة مذكورة في صحيح مسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.